بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلس جديد من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى، مروياته وآراؤه في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، ومن سورة المائدة قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج عن حسين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا أدركت الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وهكذا روي عن طاووس والحسن وغير واحد: إن المذكات من تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم.
وهو الصحيح أنه إذا أدرك الإنسان فيها حركة حياة فزكاها حلت له، أما إذا لم يجد فيها حركة الحياة فإنها ميتة. فقول تبارك تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتم ذكاته. فإذا أدركنا ذكاته ولو كانت منخنقة موقوذة غير ذلك، أدركنا فيها الحياة المستقرة، فإنها إن ذكيت حلت. نعم. نعم، الاعتبار بالحركة. نعم.
قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه: وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال: من الكلاب وغيرها من الصقور والبيزان وأشبه ذلك مما يعلم.
نعم، وليس الكلب فقط بل كل ذلك، من الكلاب وغيرها من الصقور والبيزان وأشبه ذلك مما يعلم. والمعلم هو ما إذا أرسلته أرسل، وإذا دعوته لبى وأجاب، وإذا أمسك أمسك لك ولم يمسك نفسه، هذا هو المعلم. نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله:
لكنك عليك أن ترسل، أن حال إرسالي أن تسمي الله سبحانه وتعالى، أن تسمي الله عز وجل، فسمي الله عز وجل وأرسل كلبك، فما جاء به إليك فإنه يكون حلالا. نعم. قال لكن إن أكل منه لا تأكل منه إلا إذا أدركت ذكاته، فإن أكل منه فأدركت ذكاته وذكيته حل الأكل. نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه نحوه بلفظ: إذا أكل الكلب فهو ميت فلا تأكله.
نعم، إلا إذا أدركت ذكاته. نعم.
قال الإمام البغوي
قال حافظ بن كثير رحمه الله تعالى: قلت والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب، لأنها تكلب الصيد بمخالبها، هذا معنى مكلبين، لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير، واحتج في ذلك بما رواه عن هناد: حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه، لما ثبت في الصحيح في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه: اقتلوا منها كل أسود بهيم. والحديث حسب الغار: الكلب الأسود شيطان. وسميت هذه الحيوانات التي تصطاد بها جوارح من الجرح وهي الكسب، وهي الكسب من جوارح مكلبين، من الجوارح وهو الكسب، كما تقول العرب فلان جرح أهله خيرا، جرح أهله خيرا يعني كسبهم خيرا أو كسبهم خيرا. ويقولون فلان لا جارح له أي لا كاسب له. وقال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من خير وشر، ما كسبتم من خير وشر، هذه تسمى الجوارح. يبقى الجوارح ومكلبين، جوارح من الكسب، فجوارح من الجرح وهو الكسب، ومكلبين لأنها تكلب الصيد بمخالبها، لأن تكلب الصيد بمخالبها. نعم نعم نعم. الرواية ايه؟ نعم قوله تبارك وتعالى وما علمت من جوارحي مكلبين. نعم يبدو. نعم نعم. نعم.
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى واختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أخذت الكلاب والصيد، أخذت الكلاب والصيد وأكلت منه شيئا، فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول عطاء وطاووس والشعبي وغيرهم، وهو أصح قولي الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، ورخص بعضهم في أكله.
هذا إذا أدركه حيا وزكاه فلا إشكال، إذا أدركه حيا فزكاه فلا إشكال. نعم.
قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال، وإن ذكر اليهودي وإن ذكر اليهودي على ذبيحته اسم عزير، وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح، وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس وغيرهم. وقال علي وعائشة وابن عمر إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل، وهو قول طاووس والحسن، وتمسكوا بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقوله وما أهل لغير الله به.
نعم هذا الصحيح، إذا سمعت يسمي اسم عزير أو المسيح فلا تأكل، هذا إذا سمعته يسمي فلا تأكل، أما إذا لم تسمعه فلا شيء عليك. يعني ما تأتي تقول أن لا أكل طعام اليهودية أو النصراني لكونهم يسمون اسم المسيح، نقول الله عز وجل أباح لنا طعامهم، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن ذلك قد يقع منهم، ولكن الله أباح سبحانه وتعالى. لكن من سمع منهم شيئا، إذا سمع منهم شيئا فهذا كالمسلم، كذلك لو سمعت واحد يذبح يسمي اسم رسول الله على الذبيحة أو اسم الحسين على الذبيحة لا تأكلها، لأنها أولت لغير الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم تسمع فمعفون عن ذلك. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
لكن هل المجوس يلحقون بهؤلاء؟ الجواب لا، المجوس وإن أخذت الجزية منهم إلا أنه لا تباح ذبائحهم، كما أنه لا تحل نساؤهم وإن أخذت الجزية منهم، الجزية أخذت بالنص، وأما الذبيحة والنساء فإن الله عز وجل قد استثنى أهل الكتاب، والمجوس ليسوا أهل كتاب، المجوس ليسوا أهل كتاب. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن حميد قال حدثنا،
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وأما المجوس فإنهم وأن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كسمه، يعني في هذه المسألة. وكأنه تمسك بعموم حديث رؤيا مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكن هذا حديث ضعيف، ولكن لم يثبت هذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعموم مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب، فدل بمفهومه على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. نعم 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 لا بالفتح ورد بالفتح يعني نعم نعم يعني قراءة بالكسر فقط مكلبين نعم نعم شاذة عن حسن شاذة. نعم
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون عن عنبسة عن ليث عن طاووس أنه كان يخلل لحيته. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى كما حدثنا
وهي السنة تخلل اللحية. نعم واللحية إن كانت خفيفة ويظهر بشرة الوجه من ورائها وجب إيصال الماء إلى البشرة، وأما إذا كانت كثيفة فإن السنة أن تخلل ولا يلزم أن توصل الماء إلى البشرة لأنه عسير هذا عسير هذا، فأنت تغسل ما واجهك ما واجهك، إن كان هناك وجه ظاهر وجب إيصال الماء إليه، وإن كانت اللحية هي الظاهرة فإنك تغسل الوجه ثم تخلل اللحية، هذه من السنة.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى كما حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا نافع عن ابن عمر وعن الأحول عن طاووس أنه سئل عن الرجل يتوضأ ويدخل رجليه في الماء قال ما أعد ذلك طائلا وأجاز ذلك من وأجاز ذلك من أجاز توجيهه منه إلى معنى به الغسل.
إذا أدخل رجليه في الماء أجزاه ذلك، وإن لم يدلك فإن التدليك ليس واجبا أو لازما، ولكن سيلان الماء على العضو هو اللازم، ولهذا لا يصح أن تأتي بماء ثم تمسح العضو تمسح، لأن الفرض هو الغسل وليس المسح، أن تغسل ولا وليس المسح، هذا هو الفرض المتعين عليك، لكن إن غمس الإنسان رجله في الماء ولم يحصل تدليك أجزاه ذلك، لو كان جنوبا غمس في الماء ثم خرج من غير أن يدلك أجزاه ذلك. نعم.
قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
والآية ورد فيها وأرجلكم وأرجلكم القراءتان بالنصب والجر، بالنصب على العطف على الغسل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا معطوف على الغسل، وبالجر معطوف على المسح، ومن هنا قال العلماء بأن القراءتين استوعبتا فرض الرجلين، إن كانت الرجلان مكشوفتين فالغسل، وإن كانت في خفين فالمسح، فعلى قراءة الجر تكون أوضحت بيان ما يجب إذا كانت القدمان مستورتين من المسح، وعلى قراءة النصب فالغسل. نعم.
قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة
وإلى الكعبين وإلى المرافق، تدخل المرافق في الغسل وتدخل الكعبان في الغسل، هذا الصحيح، فيكون إلى المرافق يعني مع المرافق، إلى الكعبين يعني مع الكعبين. نعم.
قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس.
قال ابن كثير وقول وأيديكم المرافق أي مع المرافق، كما قال تعالى ولتأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. نعم. وأرجوكم إلى الكعبين قرئ قال ابن كثير وأرجو لكم بالنصب عطفا على فاغسلوا، وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قال السلف. نعم.
قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن بني إسرائيل كانت تشب معهم ثيابهم إذا كانوا صغارا في تيههم لا تبلى، ما جاء عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله.
قال الحافظ الكثير رحمه الله تعالى في هذه الآية وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، قال لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدرا شرعا قدرا تحريم قدري مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدوا. لما أمرهم بالدخول في الجهاد وأبوا وقالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن يدخلوا حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإن داخلون إلى آخر ذلك، قال فإنها محرمة عليهم يعني قدرا يعني لا يدخلوها خلال 40 سنة، لهذا سلط عليهم التيه فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون الخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصا انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد وقلها قبة الزمان. قال يزيد بن هارون وساق بسنية عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله فإنها محرمة عليه 40 سنة يتيهون في الأرض، قال فتاه في الأرض 40 سنة يصيحون كل يوم يسيرون لهم ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذه قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة 3 سنين مات موسى الكليم عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليهم السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبقى منهم أحد سوى يوشع وكالب. ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله قال فإنها محرمة عليهم هذا وقف تام، وقول 40 سنة منصوب بقول يتيهون في الأرض، فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر، فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي، فحبسها الله تعالى حتى فتحها. وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلوا بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعره، وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وقد اختار إلى أن قال وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة يعني ناب فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال ثم خرج مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس، ثم احتج على ذلك قال بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام، قال فلو كان قتله يا قبلتي لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق، فدل على أنه كان بعد التيه. يعني إذن هل موسى مات في التيه والذي فتح بهم بيت المقدس يوشع ابن نون، أو أن موسى والذي فتح بهم بيت المقدس عليه السلام؟ فابن جرير يرجح هذا، قال فلو كان قتله يا قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق، فدل على أنه كان بعد التيه. قال وأجمع على أن بلعام بن باعورة أعان الجبارين بالدعاء على موسى، قال وما ذاك إلا بعد التيه، لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه، هذا استدلاله. ثم قال وساق بسند عبد بن عباس قال كانت عصا موسى 10 أذرع واثبته 10 أذرع وطول 10 أذرع، فوثب فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسرا لأهل النيل سنة يعني من طوله. وهذا الذي ذكره عن ابن جرير. وأما ما ذكر قبل هذا كان فيه أن يوشع بن نون هو الذي بعد موت هارون أولا ثم موسى عليه السلام بعد ذلك خرج بهم، وأصل الحديث في الصحيح، وهو لما والحديث في الصحيح لما قال ودع الله سبحانه وتعالى في الشمس قال أنت مأمورة وأنا مأمور، هذا ثابت في الصحيح، فالله أعلم لعل هذا الحديث هو الأقرب. نعم.
ما جاء عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أخرج الإمام الثوري عن رجل عن طاووس قال كفر لا يخرج من الملة.
هات كلام السعدي، شوف له اختصار كده شيء. نعم. العثيمين في التفسير.
أخرج عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل عن طاووس قال فأولئك هم الكافرون، قال وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا وكيع قال ابن وكيع حدثنا أبي عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة.
نعم، هذا كلام ابن عباس وتلمذة ابن عباس، وعلى ذلك الأمة، أن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، كل ذلك في الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق، هذا هو الحكم غير أنزل الله. حكم كل من حكم غير أنزل الله في أي شيء يحكم فيه بغير ما أنزل الله فهذا حكمه على ما فسر السلف، ولا تلتفت إلى غير هذا التفسير. فإن قلت لكن إذا جحد إذا كذب نقول نفس المسألة في الزنا والسرقة والقتل، إذا استحل السرقة كفر، وإذا كذب بالنص كفر، وإذا جحد النص كفر، لكن الكلام فيما لو لم يكن شيء من ذلك. مؤمن بالشريعة ومؤمن بأنها يجب التحكم إليها، ولكنه أعرض عن هذا اعرض عمل وحكم بغير ما أنزل الله لشهوة ولطمع دنيوي، فإنه شأن العصاة. هذا باختصار، شوف احنا تكلمنا في دقيقة وأقل من دقيقة. الحكم غير ما أنزل الله معصية ما معصية، كفر دون كفر. هل في إشكالية عندك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتال كفر؟ في إشكالية؟ ما في إشكالية. هل عندك إشكالية في حديث جرير في الصحيح لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ في إشكالية؟ ما في إشكالية. ما الكفر هنا؟ كفر أصغر. وما الكفر هنا ومن لا يحكم أنزل الله فيكم كفر؟ كفر أصغر. بس امضي، لا دخل لك باب كلام، لا تقول كلام شاكر، كلام شنقيطي، كلام محمد إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين، لا دخل لك بهذا، لا دخل لك بهذا. مع أنهم يقولون في الآيات بنحو ما قرأنا، لكن أقول لك لا يشتبع لك عبارة هنا أو عبارة هنا، تبحث عما يرضي نفسك وعما يقنع هواك، لا عما تريد أن تتعبد الله عز وجل بالحق الموروث عن السلف الصالح. فيغنينا عن هذا تفسير السلف، تقول السلف ما كان عندهم حكام يحكمون بغير ما أنزل الله، يعني كانت الآية معطلة يعني تقصد ولا إيه؟ كانت الآية معطلة إلى أن جاء حكام، يعني كان عندهم ماذا؟ يحكمون بما أنزل الله. طب هم يتكلموا فيما لم يحكم بما أنزل الله، يقول لك بس هذا قاعدة الشريعة وهذا قاعدة غير الشريعة، يعني هذا قاعدة الشريعة الإيمان بها وهذا قاعدة الكفر بالشريعة. لو قاعدة الكفر بالشريعة يبقى كافر، كفر بها، هل يكفر الشريعة؟ لا، ما هو ما تركها إلا لأنه يكفر بها. طيب جيد، وهذا ما زنى إلا لأنه يستحل الزنا، وهذا ما فتح بيت الضعارة إلا لأنه يستحل الضعار، وهذا ما فتح بنك ربوي إلا لأنه يستحل الربا. كفر المجتمع، يلا كل المجتمع كفره، وانت تأتي على كفر باللازم في الحكم غير مرضي الله، طب والبنوك دي يبقى كفار، والمتبرجات كفار على كلامك انت. طالما انه باللازم، طالما انه كونه ترك الحكم غير مرضي الله فما تركه الا لانه كافر به، يبقى اذا كل صاحب معصيه اللي بيفتح بالضعارة يبقى نفس المسألة، والزناه اللي بيؤجرون النساء نفس المسألة، والبنوك نفس المسألة، وأي مجال عام فيه ما فيه من هذا يبقى نفس المسألة. يبقى في النهاية كل المجتمع كافر إلا أنت، أنت في النهاية لست بكافر ولا الجماعة التي معك، ومن عاد ذلك فأنا كافر. وبهذا المنهج كفر الصحابة، الصحابة دعوا إلى قول الله عز وجل من الخوارج ونحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. ما الذي نزلت فيه الآية؟ وما الذي تلاها أولا؟ ما الذي نزلت فيهم أولا وتلوها أولا وفهموها أولا وعملوا بها أولا إلا الصحابة؟ يحكمون اليوم من قرون الخوارج وأقزامهم الذين لا يفهمون دين الله عز وجل، هم اللي بيحاكموا الصحابة. في من نزلت هذه الآية أولا؟ ومن الذي تلاها أولا وعمل بها أولا إلا صحابة رسول الله؟ حتى قتل علي بها وهو الذي تلاها، وهو الذي قرأها، وهو الذي عمل بها. علي ما يحكم بما أنزل الله ويقتله قاتله وهو يقول خذها إن الحكم إلا لله؟ علي تنبهه بسيفك وسلاحك أن يحكم بما أنزل الله؟ وأهل السنة لا يكفرونكم، علي ما كفركم وكفرتموه، سبحان الله، علي ما كفرهم وهم يحكمون بغير ما أنزل الله، الخوارج يحكمون بغير ما أنزل الله وما كفرهم، وهو الحاكم بما أنزل الله وكفروه وقتلوه. وعجبا لتلك العقول، سبحان الله، أن تحاكم سادة الأمة إلى الحكم بما أنزل الله. إذن هل يرضيك حاكم بعد علي؟ وهل يرضي الخوارج حاكم بعد علي؟ ومن المسلم بعد علي إذن؟ علي كفر، فمن المسلم؟ لا يمكن يأتي حاكم يكون مسلما أبدا. طيب حكام، إذا قلتم حاكم السعودية ها؟ قاعدة تحكم بما أنزل الله كافر برضه، ده قال سلول أصل. قال لا، ما هو عندهم حكم بالشريعة وبيقول لك احنا قاعدتنا كذا. لا، بس هو من وجه آخر، كما كفر علي من وجه آخر وكما كفر وقتل عثمان بوجه، ما يمكن. هنطلع لك وجه، هنطلع لك وجه. لو أنك من، ما في بعد علي، ما في بعد علي أفضل الأمة بعد الثلاثة وكفر. إذا لا تطمع في حاكم مسلم على منهج الخوارج إلى قيام الساعة، إلا أن يكون منهم، وقد يكفرونه بعد ذلك إذا اختلفهما. قاعدة، لا تطمع في حاكم مسلم لدى الخوارج بعد علي إلا من على مذهبهم. فليست المسألة الحكم بما أنزل الله أو غير حكم بما أنزل الله، كن على مذهبهم تكن الحاكم المسلم، وإلا فلا، لأن ما لم يكن على مذهبهم ما حكم بما أنزل الله. إذن الشاهد، نعود إلى الأصل، وهو فسر الآية باختصار كما سمعتها الآن أنت عن طاووس في تفسيره وعن ابن عباس، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كفر كفر دون كفر. ليس الكفر الذي ينقل عن الملة، لا تدخل أي شيء آخر، هذا إلزام، هذا تقنين، هذا استبدال، هذا تشريع عام، المصطلحات هذه بارك الله فيك إنما هي مصطلحات أصحاب كما يقال قضية الحاكمين الذين أخرجوا الأمة بها عن منهج السلف الصالح، حتى يقنعوك أن الذي تقرأه في الكتب ليست هي المسألة، ومن لم يحكم الله فليكن كافرا، دي في قضية، في قضيته إنما بتاعتنا احنا قضيتنا احنا تشريع العام، ده ده نحى شريعة كليتا تشريع عام، ده هذا تقنين، ده هذا إلزام. وأوجدوا أشياء ليقنعوك أن مسألتهم التي كفروا بها الحاكم من أجلها ليست هي مسألة ابن عباس وطاووس ومن لم يحكم من أنزل الله فإليكم كافرون. الكفر الذي لا ينقل على الملة ليس هذه المسألة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فجعله قانونا، أي الإشكالية نفس الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله في أي شيء نفس الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله عموم في الحاكم وعموم في المحكوم فيه، ما في فرق، فرق هذا ليس مؤثرا في الحكم. نعم.
ما جاء عنه في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، أورد العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية الكريمة مسألة فقهية، وهي لو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص، فذهب الأئمة الأجلاء مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا شيء عليه، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. ويرى إمامنا الجليل طاووس رحمه الله تعالى أن الدية تجب على عاقلة المختص له، وبهذا قال عامر الشعبي وعطاء وعمر بن دينار والزهري والثوري وغيرهم.
نعم. لو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص، المجني عليه هل يقتص من الجاني؟ يعني ما نص المسألة عند ابن كثير؟ يقول اقتص هنا، هو يعبر هو نفسه هنا، يعني يعبر اقصد الجامع، يقول لو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فذهب الائمه الجلاء مالك الشافعي، هل المجني عليه يقتص اصلا؟ انما الذي يقتص هو الحاكم. الحاكم اذا اقتص بطلب من الاولياء يقول لو اقتص المجني من الجاني فمات من القصاص، لو انه قطع مثلا يده، لو انه قطع اصبعه، لو انه قطع وصارت الجنايه فيه، فانه لا يكون عليه شيء لأنه لم يتعدى ولم يفرط. فهل هي التي يذكرها ابن كثير رحمة الله عليه؟ هذه آية رقم كم؟ 54. ليست 54
موجودة شيخنا المسألة.
نعم اقرأها.
مسألة موجودة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه.
فلو اقتص
المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المختص. وقال عامر الشعبي وعطاء وطاووس وعمر بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المختص له. وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البتي يسقط عن المختص له قدر تلك الجراح ويجب الباقي في ماله.
قبل هذا ذكر شيء
بداية المسألة.
نعم
بداية المسألة مسألة.
نعم قال مسألة.
نعم
هذه 45 أي 45 نعم بدل الخطأ. لكن الإشكالية في لو اقتص المجني عليه من الجانب كيف يقتص هذا؟ لا هذا في العض في العض ولا في غيرها؟ الرجل ماله الرجل اللي اعتدى هو يعني لو اقتص المجني عليه من الجاني لو اقتص المجني عليه من الجاني المجني عليه ما يقتص من الجاني المجني عليه ما يقتص من الجاني فيقول قبلها فقال يجوز أن يقتص من جراحة الدم إلى جراحة المجني عليه فيقتص من قبل الاندمالي ثم زاد الجرح فشيء عليه والدليل على ذلك كذا مسألة فيقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك ثم ذكر المسألة فمن تصدق به فهو كفارة له ثم قال وقال ابن مسعود وابراهيم الخيوان الحيوان عثمان البتي يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك وشافعي واحمد بن حنبل وقول الجمهور من الصحابه عمر قال ابو حنيفه تجب الديه في مال المقتص وقال عامر الشعبي وعطاء تجب الديه على عاقله المقتص له وقال ابن مسعود يسقط على المقتص له قدر تلك الجراحه ويجب الباقي في ماله يعني لعله يعني هيكون المعنى فلو اقتص المجني عليه يعني لو اقتص المجني عليه عن طريق الحاكم فمات من القصاص يعني يكون عن طريق الحاكم بس هذا تعبير ناقص الحقيقة لو كان عن طريق الحاكم وإذا كان عن طريق الحاكم المهم المسألة أسهل من هذا المسألة هي أنه لو أن إنسان اعتدى لا شك لو كان هو واحد قطع لواحد اصبع فجاء فاقتص لنفسه فقتله هذا فيه الدية فيه القصاص يقتص منه يقتص منه حينئذ اقتص لنفسه فقد تعد وبالتالي يقتص منه لانه قتل نفسه فانه يقتص منه الا ان يعفو اولياء المقتول عنه او يطلبون الدية اما اذا الحاكم هو الذي قام بالقصاص فإن لم يكن هناك تعدي وصارت الجناء إليه حتى مات فلا شيء عليه نعم
والدية أيضا يا شيخنا يعني تلزم الدية كيف تلزمه أيضا إشكال
في أي دية
يعني المقتص له إذا اقتص الحاكم يقول تلزمه الدية
نعم
يعني يقول هنا تلزمه الدية
للمقتص له
المجني عليه الذي اقتص له الحاكم يقول لو مات هذا الرجل
ما نحن نقول هو ما في شيء أصلا وما في شيء يعني القول الأول قال فلا شيء عليه عند مالك الشافعي وأحمد بن حنبل هو قول جمهور الصحابة وكذا هو ده الصحيح هذا هو الصحيح ما في شيء له لو اقتص له الحاكم وصارت الجناية إلى هذا ومات فلا شيء له أصلا، نعم، لأنها ليست بتعدى ولا تفريط. إن كان بتعدى أو تفريط فتكون عند من أحدث هذا، نعم، فهذه مشكلة. نعم، عموما عندنا مسألتان، مسألة إذا اقتص الواحد لنفسه فتعدى قطعت أصبعه فقتل الآخر هذا يقتص منه، وأما إذا اقتص له الحاكم فإن اقتصر فقطع الإصبع لكن صارت الجناية إليه فمات فلا شيء على القائم بهذا لأنه لم يتعدى ولم يفرط، لكن إن كان عنده تفريط أو تعدي ضمن. نعم.
قول.
نعم.
قوله تعالى من
الحاكم ليس له أن يلبي هذا. الحديث السابق يعني يقول ثم قالوا لا يجوز أن يتخصم جراحة حتى تندمل، اللي هو حديث أن رجل ضرب رجل على سحيد بسيفة فقطع استعد النبي فأمره بالدية فقال أصوه القصاص فقال أخذ الدية بارك الله فيها ولم يقض له بالقصاص، هذا ضعيف. طيب والثاني أقيدني فقال لا تعجل حتى يبرأ وكذا، أن رجل طعن رجلا بقرن من في ركبته فجاء إلى النبي فقال أقدني فقال لا تعجل حتى يبرأ جرحك، أن رجل طعن رجلا بقرن في ركبته فقال له النبي أقدني فقال لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال فأبى رجل إلى أن يستقيد فأقاده رسول الله منه، قال فعرج المستقيد وبرأ المستقيد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله فقال له يا رسول الله عرجت بار أصحابي، فقال قد نهيتك وعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، يعني لأنك طلبت بحقك قبل هذا، دي مسألة أخرى. نعم. ثم نهى النبي أن يختص من جرح حتى يبرأ صاحبه. نعم. ليه؟ لأنه قد يترك أثرا أكثر، يعني مثلا واحد الآن ضرب في يده أو ضرب على يده وكذا فأرد القصاص فورا، لا انتظر حتى يبرأ لأن قد تبرأ فتحصل عاهة ليد ما تتحرك اليد مطلقا، ولهذا ينتظر حتى يحصل البرء ثم ينظر إلى نسبة العجز كما يقال، كما هو حاصل الآن في القوانين ينظر إلى نسبة العجز. نعم.
كلام الشيخ السعدي يا شيخنا.
نعم.
فإنها محرمة عليه.
نعم.
قال الله مجيبا لدعوة موسى عليه السلام فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة 40 سنة.
هذا التحريم قدري. نعم.
وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها، وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستبعاد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستبعاد والذل المانع من السعادة وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها مع أن الله قد حتمها، قال فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا.
ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى أجر لهم خوارق وأشياء كثيرة فاكتفي بالعقوبة وهي عقوبة التيه، لكن الله ظل لهم بالغمام والله عز وجل أخرج لهم الماء من حجر الذي كان يضرب عليه موسى عليه السلام. نعم. وفعلا الذي فتح بيت المقدس جيل آخر أو بأكمله أو أنه بقي أحد من هذا الجيل مع جيل جديد مع يوشع بن نون عليه السلام. نعم.
قوله تعالى من
وهذا حصل في أصحاب موسى هذا وهم خير العالمين في زمانهم وفضلناهم على العالمين. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهل كان منهم شيء من ذلك؟ هل قيل لهم ادخلوا فلم يدخلوا؟ إنما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لو خط بنا هذا البحر خضناه معك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان داعا يدعو إلى الجهاد حتى يتسابق الصحابة، حتى الأعرج منهم يستأذن وحتى الأعمى منهم يحمل الراية أحيانا كابن أم مكتوم، ويقتل الواحد فيقول فزت ورب الكعبة. أصحاب محمد الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يعرف عنهم التخاذل ولا التأخر ولا التلكؤ، بل كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانوا يجدون في أنفسهم إذا منعوا من الغزو أو المواصلة كما جرى منهم يوم الحديبية ما جرى، كانوا يودون أن يدخلوا مكة ولو حصل قتال. نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم يعني إذن هو يعني شيخ عثمان يقول في المجن عليه يبقى عن طريق الحاكم اللي هو إذا قلنا إيه الأثر يقول لو اقتص المجن عليه من الجاني. إيه بس هذا 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 أسلوب واضح. لو اقتص المجن عليه من الجاني، لو طلب المجن عليه القصاص من الجاني خلاص ما نحتاج بقى احنا نجلس ساعتين نفسر عبارة. لما اقتص المجن عليه من الجاني يعني هو الذي قام اقتص لنفسه، لكن اقتص مجمع من الجاني يكون هذا عن طريق الحاكم. لكن هل الحاكم له أن يلبي ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حصل هذا قال بأنه لا يقاد في سرايا لم يبهر جرحه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم أكمل. لا قال في دي نعم لو اقتص لا قبلها أو العبارة
قال استثنى من صلاة الجناية ما سيأتي هو ما إذا اقتص المجني عليه قبل البوق، فهنا نفضنا الصراية مثاله قطع إصبع رجل عمدة فطلب المقتول إصبعه أن تقطع إصبع الجاني وأصر وألح، فإنها إذا قطعت في هذه الحال
ثم صارت الجناية على المجن علي الأول. يعني يكون الآن رجل قطع إصبع رجل، طيب فطلب أن تقطع إصبع من قطع إصبع، طب انتظر حتى تبرأ لعل الجناية تسري عليك فتموت فيكون فيها القصاص. قال لا أنا أطلب القصاص الآن، فطلب القصاص الآن فقطعت إصبع من قطع إصبع، ثم حصل بعد ذلك أن المجن عليه الأول صارت جنته فمات. هل نأخذ من الجاني الأول شيئا فوق ما أخذناه منه أولا؟ قالوا لا هذا تستثنى من السراي. لكن هل للحاكم أن يلبي طلبه ذلك؟ لا، لأن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بعدما حصل هذا، حادثة لما حصلت على عهد رسول الله وقد فعل ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فالحاكم لا يمكنه من ذلك، لا يمكنه حتى يبرأ فينظر هل صارت جناية، هل ما صارت جناية، هل كذا. نعم. دي مسألة غير، دي مسألة غير، دي سريان الجراية، هنا سريان الجناية، اللطم ما فيها سريان الجناية ولا شيء. دي مسألة بقى أخرى، اللي هي مسألة بقى المجني يقتص، ما هو هنا أوضح أن المجني عليه هو اللي ما يقتص هنا، إنما الحاكم بيقتص له، لكن هو بناء على طلب. فلذا نقول عبارة قاصرة، لو اقتص المجني عليه من الجناية، يعني طلب القصاص من الحاكم له وليس هو الذي اقتص بنفسه. فلهذا يضاف هذه الكلمة، لو طلب المجنى عليه القصاص من الجاني. نعم.
كلام الشيخ ابن عثيمين في الآية فإنها محرمة عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنها محرمة عليهم، أي على بني إسرائيل الذين أمروا بالقتال، محرمة عليهم تحريما قدريا، كما في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل تحريما قدريا، لأن التحريم قد يكون شرعيا كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وهنا أيضا في هذه الآية محرمة عليهم أي تحريما قدريا، إلى أن قال وقوله تعالى يتيهون في الأرض يعني يضيعون. وسبحان الله، المسافة بين مصر وأرض الشام حوالي شهر، هم بقوا 40 سنة لم يهتدوا إلى الطريق في هذه المساحة القليلة من الأرض، لأن الله تعالى أعماهم فحرموا هذا الخير وهو دخول الأرض المقدسة، حرموا إياه من أجل هذا العناد وهذا العتو، يتيهون في الأرض فلا يهتدون
سبيل. تخيل توقع أنت من مصر لبيت المقدس، شو بجوار إيه، تبقى 40 سنة ما تهتدي، 40 سنة. ما
قال الشيخ ولكن لماذا خص التيه 40 سنة؟ الجواب الأول أن مثل هذه الأمور القدرية أو الشرعية المحددة بعدد لا يمكن أن يكون الإنسان عالما بحكمتها.
نعم.
لأن هذه ليس للعقل فيها مجال.
نعم.
وقد مر علينا كثير من هذا، أن المحدد شرعا أو قدرا ليس للعقل فيه مجال إلا أشياء يسيرة من الأمور القدرية.
نعم.
الجواب الثاني، قد قال بعض العلماء إنهم تاهوا 40 سنة وهي مدة طويلة، يمكن أن ينشأ جيل جديد على غير ما كان عليه هؤلاء المعاندون، وهذه من الناحية النظرية ليس ببعيد، لكن قد يعترض عليه بسؤال هل المدة هذه كافية؟ الجواب نعم كافية، فإن الشعوب قد تتحول مع قوة الداعي وضعف المانع إلى عادات وأخلاق في أقل من 40 سنة.
نعم. ولكن تكلم في تفاصيل التيه. نعم.
قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه من أوسط ما تطعمون أهليكم كما تطعم المرأة من أهلك.
نعم.
ما جاء عنه في قوله تعالى
قال الحافظ ابن كثير ومن أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة أي من أعدل ما تطعمون أهليكم، وقال عطاء الخراساني من أمثل ما تطعمون أهليكم، وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن علي قال خبز ولبن خبز وسم، وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس قال كان رجل يقوت بعض أهلي قوت دون وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من الخبز والزيت، وعن ابن عباس من عسرهم ويسرهم، وعن ابن عمر قال الخبز واللحم الخبز والسمن الخبز واللبن الخبز والزيت الخبز والخل، واختار ابن جرير المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة، ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فساق بسنده قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن علي يغذيهم ويعشيهم، ولكن هذا من طريق الحارث عن علي وضعيف، وقال الحسن محمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبع. وقال آخرون يطعم كل واحد من عشرة نصف صاع من بر أو تمر. وهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وميمون بن نهران وأبي مالك والضحاك والحاكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. وقال أبو حاتم نصف صاع من بر وصاع مما عداه. نعم أبو حنيفة. نعم أبو حنيفة نعم. وذكر أقوالا أخرى، والأقرب هو من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من مما هو شائع عندكم. ويكفي في ذلك النصف صاع من البر من الأرز الأبيض، فكيلو ونصف يخرجها. ولو أخرج معها طعاما آخر، يعني يخرج لحما مع الأرز أو يخرج سمكا مع الأرز أو شيء من هذا، فهو أفضل وأكمل. هذا أفضل وأكمل، وهو الذي تشمله الآية بلا خلاف. يعني قد يقال من أوسط ما تطعمون أهليكم، المراد وجبة مما تأكل، وأنت لا تأكل أرزا فقط، تأكل أرزا ومعه شيء آخر، هذا الأفضل الأكمل. لكن لو أخرج الصاع النصف صاع من ذلك أجزاه، لو أخرج النصف صاع من ذلك أجزاه، لأن الشارع جعله طعاما لمسكين. في حديث كعب بن عجرة أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، فدل هذا على أن هذا إطعام المسكين، هذا إطعام المسكين. لكن لو زاد على ذلك هذا أكمل وأفضل. نعم. لو عليه عشر كفارات مثلا، عشرة في الحنث يطعم عشرة يعطيهم عشر كفارات، يعني كل واحد يأخذ 15 كيلو، يبقى كيلو ونصف عشر، لأن في كل كفارة أطعم عشر، كل كفارة أطعم هم العشر، لكن الإطعام باعتبار تعدد الكفارات. نعم. إنما ما يصلح أن يطعم واحدا عشرة أيام، لو عليه إطعام عشرة مساكين ما يصلح أن يعطي الواحد عشرة أيام، ما يصلح، لا بد من عشر. طيب لو عليه عشرة أيمان هل لا بد من مئة؟ يعني لا بد يكون الطعام في الكفارة هذه اللي يطعمه في الكفارة هذه غير الذين يطعمون في الكفارة الأخرى؟ لا. فلو أعطى العشرة عشرة كفارات يكون قد أطعم في كل كفارة كم؟ عشرة مساكين. انتبهتم؟ يعني لو عنده كفارة واحدة لا يجوز أن يعطيها لمسكين فقير واحد عشرة أيام، لأن الشارع نص على عشرة مساكين، لا بد من عشرة مساكين. طيب لكن لو عنده عشرة كفارات هل يجعل كل كفارة العشرة غير العشرة الذين أطعموا في كفارة الماضية؟ لا. نعم نعم. إذا إيه؟ كيف التفصيل؟ ما 15 كيلو يعطوه 15 كيلو عن 10 كفارات للمسكين هذا، يبقى هو في الآن عنده 10 كفارات، هيعطى هذا المسكين 15 في كيلو ونصف، يعني كيلو ونصف 10 و15 كيلو. كفارة يوم كيف؟ لا هو عشر مساكين، لا بد من عشر مساكين، كل مسكين 15 لبهذا يلزمه، لأن عشر كفارات بمئة وخمسين كيلو يقسمه على عشرة وينوي بذلك العشر. نعم. صح، لأنك امتثلت في إطعام الصائم عن الصيام، إذا كان عاجز عن الصيام ويطعم مسكين قال فأطعمه مسكين. طيب مسكين لو تطعم كل يوم يبقى هو مسكين، ما في إشكال أنت تطعم كل يوم مسكين، لو هو مسكين واحد تطعمه، لأنك تطعم كل يوم، هل تطعم كل يوم مسكين؟ نعم، لا يلزم أن يكون مسكين آخر. أما لو أخرت الإطعام إلى آخر الشهر كل يوم مسكين، يبقى عندك كم مسكين؟ مسكين واحد؟ لا، كل يوم مسكين، يبقى عندك بعدد أيام الشهر. ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمعهم ويطعمهم بعدد الأيام. لكن لو أطعمت يوميا يبقى كل يوم تطعم مسكينا. طب هو مسكين واحد، ما في إشكالية، ما قال عشرة، ما قال سبعة، ما قال خمسة، قال مسكين، وأنت تطعم كل يوم مسكين. لما لو أخرت لزمك بعدد الأيام، لأن كل يوم له مسكين. ما نعم، لا هو يعني لا يقال خاص من أوسط ما تطعمون من أهليكم، يعني تقصد الأرز وغيره يعني. ما هو الوسط قد يطلق خرط به من جنس ما تأكل خبز وكذا، وقد يكون من أشهر ما تأكل. فلو أخرج أرزا هذا من أوسط ما أطعمه أهلي. نعم، صحيح. لا لا، باقي الكفرات ما أتى فيها أوسط، إنما إطعام مسكين ما تحصل به، ما يحصل به سد جوعه وكفاته. وأقل ذلك اللي هو إذا أطلق الشارع الإطعام، ما المقدار؟ نظرنا في الشارع نفسه، هل الشارع حدد قدر الإطعام المسكين وجدناه في كفارة ارتكاب المحظور في الحج أنه جعله نصف ساعة؟ إذا نصف ساعة هذا إطعام مسكين، فمن زاد عن ذلك فهذا له جزاء الله خير مأجور على ذلك، ومن أطعم نصف مسكين نصف ساعة فقد أطعم مسكين، لأن الشرع اعتبره، فيكون هذا أفضل من التقدير الذي يرجع فيه إلى الاجتهاد. نعم نعم نعم، يعني حتى لا تأتي أنت إلى أدنى شيء، تأتي إلى أدنى شيء، ولكن الأوسط. نعم، فيصح أن يطلق على شيء واحد كالأرز، هذا الأوسط كله عندنا، الأرز هذا مشترك بيننا جميعا، ومحتمل أن يكون الأوسط من جهة ما فوق الأرز مع الأرز كوجبة، وهذا قال به بعض العلماء. ولهذا نقول في كفارة اليمين الأفضل الإنسان أن يخرج مع الأرز شيء، يعني مثلا بدل ما يخرج نصف صاع من الأرز يخرج هو مد مع شيء آخر. نعم، فمثلا لو أخرج وجبة ربع دجاجة مع أرز مع الأرز، هذا يكون أفضل شيء دجاجة. فالدجاجة بين اللحم، لحم البهائم، وبين ما هو أدنى من ذلك، بين البيض مثلا أو البطاطس أو شيء، يكون هذا الأوسط مثلا. طيب، لكن في ناس الأوسط عندهم هو البيض، ماشي ما في إشكال. في واحد عنده الأوسط هو الفول والطعمية، ماشي ما في إشكال. المهم من أوسط ما تطعم وأنت أهلك، هذا يكون الأفضل في كفارة اليمين. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، في زكاة الفطر يعني بعض أهل العلم قال بجواز إخراجها لحم إذا كان اللحم هو غالب القوت. طيب لو لم يكن اللحم غالب القوت وأخرج اللحم، يعني غالب القوت مثلا أرز،
هذا يكون أفضل.
أفضل؟
نعم،
لا إشكال.
نعم،
ما جاء عنه في قوله تعالى أو كسوتهم، قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن مهدي عن وهيب عن ابن طاووس عن أبيه أو كسوتهم قال ثوب، وقد ذكر مثل ذلك البغوي وابن كثير أيضا في تفسيرهما.
نعم، وما ما يستر العورة وتصح فيه الصلاة. فلو جاء بثوب، ثياب جلبية يعني، جيد. لو جاء بسروال وفانيلا فوقه وكذا جيد، المهم ما يستر بالعورة تصح بالصلاة. نعم،
قوله تعالى أو تحرير رقبة، قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال لا يرزي ولد الزنا في الرقبة ويرزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين.
نعم، قال عن طاووس قال يجزئ ولد الزنا في الرقبة ويجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين. أولا ولد الزنا ما يقال لا يجزئ لأنه ما في مانع أن يجزئ لو كان عبدا، ما في مانع. ومسألة يجزئ اليهود والنصارى في كفارة اليمين شرط في الكفارة أن تكون الرقبة رقبة مؤمنة. نعم، يقول هذا كلام السيوطي. طيب، كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن الله عز وجل قال أو رقبة مؤمنة
في اليمين أطلق شيخنا رقبة فقط في كفارة اليمين،
محمولة أطلق. محمولة على المقيد،
فهو لم يحمل هنا، لم يحمل،
محمولة على المقيد،
لم يحمل يعني،
محمولة على المقيد رقبة مؤمنة. فقال وقوله أو تحرير الرقبة أخذ أبو حنيفة بإطلاقها، فقال تجزي الكافرة كما تجزي المؤمنة، وقال الشافعي وآخرون لابد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب، ولحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي في صحيح وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجريد سوداء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطريف. هذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، فالصحيح أنها تكون مؤمنة ويحمل المطلق على المقيد، وولد الزنا ما في مانع. نعم،
ما جاء عنه في قوله.
طيب، وإذا أخذ طاووس بالإطلاق على ما يمنع ولد الزنا، يعني في رقبة مؤمنة على ما يمنع ولد رقبة على ما يمنع ولد الزنا. نعم، فمن أخذ بالإطلاق لازم أن يأخذ بالإطلاق في كل شيء، لكن الصحيح أن الإطلاق هذا مقيد بالإيمان وعليه، فولد الزنا إن كان مؤمنا فهو مؤمن ولا يضره أنه ابن زنا، وما ذنبه؟ نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء ومجاهد وطاووس قال سفيان أو اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز وحكى السيوطي مثله.
كل ما كان مبنى على الغرر وجهالة فهذا من القمار. نعم، ويدخل في ذلك الجوائز الوهمية التي تقوم على غرر، من اشترى كذا فله كذا، أو له جوائز قيمة ولا يحدد، هذه كلها من القمار. نعم،
قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن طاووس قال يحكم عليه في العمد وليس في الخطأ شيء، والله ما قال الله إلا ومن قتله منكم متعمدا.
نعم، اقرأ.
قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا هنات قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن جريج وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال طاووس والله ما قال الله إلا ومن قتله منكم متعمدا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن طاووس أنه قال لا يحكم على ما أصاب صيدا خطأ إنما يحكم على من أصابه متعمدا. قال ابن كثير وهذا مذهب غريب عن طاووس وهو متمسك بظاهر الآية.
قال ابن عن طاووس قال لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم على من أصابه متعمدا. قال ابن كثير وهذا مذهب غريب عن طاووس وهو متمسك بظاهر الآية في قول الله عز وجل ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فأما إذا قتله قتل صيدا عمدا فهذا لا إشكال فيه، ففيه الفدية التي قالها سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة وكفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى الله عما سلف. لكن هل الخطأ كذلك من قتل خطأ يضمن أو لا يضمن؟ نزاع بين أهل العلم، فمنهم من ذهب بأن هذا لا مفهوم له، ومن قتل متعمدا أو خطأ فإنه يضمن لأن هذا من باب الإتلافات متلفات فيضمن على كل حال، ومنهم من قال لا نقف عند ظاهر النص ومن قتل منكم متعمدا لأن الله ما ذكر ذلك إلا لتعلق الحكم به، ولو كان أن الحكم يتناول متعمد وغير متعمد لقال تعالى ومن قتله فعليه الكفار مطلقا، إنما لما قال ومن قتل متعمدا فدل هذا على أن من قتل خطأ فلا شيء عليه، وهذا هو الصحيح، ولا يقال هذا من باب متلفات، هذا من باب التعبد. قال ابن كثير: وقوله تعالى ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، قال ابن أبي حاتم وساق بالسند عن طاووس وذكر الأثر الذي معنا، وقال مجاهد بن جبير: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه. قال: والذي عليه الجمهور، يقول ابن كثير: والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. قال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء المتعمد وعلى تأثيمه بقوله يذوق وبال أمره، وجاءت السنة من أحكام النبي وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. نعم، وقلنا الراجح هو تقييد الأمر بالتعمد، وأما المخطئ فلا يناله هذا الحكم. نعم، إلا أن يتنص ما الذي في نص السنة يقول جاءت السنة محكام النبي بوجوب الجزاء في الخطأ، وهو ماذا؟ أي بوجوب الجزاء في الخطأ ماذا؟ في قتل النفس ولا في قتل الصيد؟ في قتل النفس ما في إشكالي، وذلك لماذا؟ لحرمة الأدمي ولسد الباب أمام الناس، فأنت قد تقتل واحدا وتقول والله أنا ما قصدت، أنا كنت أريد صيدا وجاء في هذا الشخص مثلا، فيسد الباب، وكذلك أموال الناس. أما فيما تعلق بالصيد فليس له ذلك، والله عز وجل قد نص في الصيد على العمد، فالذي قتل نص في الصيد على العمد، ونص في الخطأ على في النفس على الخطأ مع العمد يجب أن يطاع في مقال هنا وأن يطاع في مقاله. نعم، ما احنا قلنا يا شيخ احمد ما انت فينك انت من ساعتها، ما احنا قلنا المتلفات لا يحمل هنا، ما احنا نتكلم في قاعدة ايه، ما احنا نقول الجمهور حجته في ذلك ان هذه متلفات، نقول هذا ليس من باب متلفات، هذا باب تعبدي وليس من باب متلفات، هذا باب تعبد، لكن هذه حجة الجمهور، حجة الجمهور انه يحمل على المتلفات، وطالما متلفات يبقى فالضمان مطلقة، نقول هذا قياس في مقابلة النص، النص الله قال ومن قتله منكم متعمدا، وإلا فما الداعي للنص على هذا القيد متعمدا؟ ما الداعي؟ إلا لأن غير المتعمد لا شيء عليه، إلا إذا أتى النص في الصيد إذا قتله خطأ بالكفارة فنقول فيكون النص هنا على المتعمد لا مفهوم له، وإنما يكون لغاية يعني في بيان عظم إثمه وكذا، لا في بيان رفع الجزاء. نعم، كما قال سبحانه في الربا: يا أيها الذين آمنوا كل ربا أضعافا مضاعف، هذا نصه أضعافا مضاعف، لكن جاءت النصوص بأنه لا فرق بين كثير الربا وقليل، فنقول إذن هذا لا مفهوم له، ويكون المعنى لا تكون الربا أضعافا مضاعفة أي لا تكثروا من هذا المحرم أضعاف المضاعفة، فإن هذا أعظم للإثم. وليس معنى أنك إذا أكلت ربا درهما أو درهمين أنه لا إثم عليك، يبقى على حسب النصوص. ولا نعلم نصا في القتل الخطأ بالنسبة للصيد، أما القتل الخطأ بالنسبة للآدمي نعم، أو المتلفات بالنسبة للآدمي وماله وكذا فنعم. نعم.
قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن إبراهيم قال: ما كان من دم فبمكة، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء. ثم يقول: وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس وعطاء مثله.
نعم، يعني إذا كان هناك إطعام مساكين بالنسبة لمحظورات الإحرام فيطعم فقراء مكة، فقراء أهل مكة. أما الصيام ففي أي مكان. فمن لم يجد الهدية مثلا، من لم يجد الهدية ولا ثمنه ولا كذا، فإنه عليه الصيام 10 أيام في أي مكان يصومها. أما من لزمه إطعام فالإطعام لا يكون إلا في مكة، فقراء مكة. نعم.
قوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره في هذه الآية مسألة فقهية، وهي: هل يجوز للمحرم أكل لحم الصيد؟ وذلك بعد أن تكلم على تكرر القتل من المحرم. قال: فذهب جماعة إلى أنه لا يحل له بحال، ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول طاووس، وبه قال سفيان الثوري، واحتجوا بالحديث الذي رواه الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وقال آخرون غير ذلك.
نعم، وهذا الصحيح، الصحيح أنه لا يأكل منه، سواء هو الذي قتل وكذا فلا يأكل منه، أو أنه صيد له فإنه لا يأكل. حديث الصعب بن جثامة، فهذا قد صاده للمحرم فلم يأكل المحرم، فكيف إذا صاده هو؟ من باب أولى، إذا صاده هو لنفسه يأكل منه ما يأكل منه. فالمحرم لا يأكل ما صاده ولا ما صيد له، إنما يأكل من صيد لم يصد له. فلو أن إنسانا صاد لنفسه، صاد لنفسه ثم دعا إلى هذا الصيد محرما، لا إشكال، لا إشكال، وعليه يحمل حديث أبي قتادة في الصحيح لما صاد لنفسه وأكل منه الصحابة. نعم.
قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق أن طاووسا كان ينهى الحرام عن أكل الصيد وشيقة
في الحشيقة، صاحب القاموس الوشيقة، الوشيقة لحم يقدد حتى ييبس. نعم.
وغيرها صيد له
يعني. نعم.
وغيرها صيد له أم لم يصد له؟
يعني أن طاووس كان ينهى عن الحرام عن أكل الصيد وشيقة وغيرها، صيد له أو لم يصد له. والصحيح أنه إذا لم يصد له فإنه يأكل منه. نعم.
ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال عبد الرزاق وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. قال ابن عبد البر: وبه قال طاووس وغيره.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل.
وجاءت السنة بالتفريق بين ما صيد المحرم وما صيد وما لم يصد له في حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة. فهذا أكل منه الصحابة والنبي، وهذا لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: نزلت لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم في رجل قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان.
نعم.
ما جاء عنه في قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى.
فلا ينبغي لإنسان أن يسأل عن شيء على وجه التكلف، هذا معنى الآية: لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، هذا الذي فيه التكلف. أما الذي يترتب عليه عمل لا إشكال فيه، ولهذا قال أنس كما عند مسلم: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي يسأل رسول الله ونحن نسمع، وذكر الحديث. والمقصود أنه عن الأسئلة التي فيها التكلف والتعمق ولا يترتب عليها عمل. أما الأسئلة التي يترتب عليها عمل فإن الصحابة قد سألوا، والقرآن فيه أسئلة، يسألونك عن الأهل ويسألونك عن المحيط، يستفتونك قل لفتكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء، ففيه أسئلة، الأسئلة موجودة، لكن الأسئلة التي يترتب عليها عمل. قال ابن كثير: ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبدوا لكم تسؤكم، هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور أو أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لكن الحديث فيه ضعف. وقال البخاري وسقف سديع عن أنس قال: خطب النبي خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت الآية: لا تسألوا عن أشياء، وعلى ما تسأل عن أبيك؟ فأستر وأسكت. فالشاهد أن هذه الآية تأديب عام، أنه لا ينبغي لأحد أن يسأل عن شيء على وجه التعمق والتكلف، وقد جاء النهي عن ذلك، والتجديد في أن أحدا قد يسأل عن شيء فيشدد على المسلمين بسببه. ومثله العلم: لا تسأل عن أشياء لا فائدة من ورائها، بل تثير بلبلة بل فتنا، لا تسأل عن هذه الأشياء. فلا ينبغي الإنسان أن يتعمق أن يتنطع. وكذلك أيضا المفتي لا يجيب عن كل مسألة، إنما عن المسألة التي لا يترتب عليها فتنة. ولهذا كان بعض السلف يأتي الواحد يسأل عن شيء يقول: هل وقعت؟ يقول: لا. يقول: اذهب حتى إذا وقعت تعالى نطلب لك حكما، طالما ما وقعت ليه تشغلنا؟ والناس اليوم ابتلوا بالأسئلة عن أشياء لا ترتب عليها عمل ولا هي مما كلفنا الله به. يطرق قصة أصحاب الكهف إلا لون الكلب. طب أنت مشغول بلون الكلب ليه؟ هو كلب، ذكر الله كلبا لم يذكر لونا، لو كان في ذكر لونه فإذا لذكره الله سبحانه وتعالى. فيشغله جدا هذا، ويشغله نوع الشجرة التي أكل منها آدم، من قمح من كذا من أي كان شجرة، ما هو ظن يأكل من الشجر. نعم. لكن لا يدخل في هذا الأسئلة التي قد تفترض وهي متعلقة بالمسألة، المسائل التي يفرضها العلماء وهي متعلقة بذات المسألة، هذه ليست من التعمق. يعني مثلا عندك مسألة، يعني مثلا وليكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: يا رسول الله هلكت؟ قال: وما لك؟ قال: وقعت على مرض في نهار رمضان. الرجل الذي أتى نبيه، الفقهاء ما بيفرعوا على هذا. طيب لو أتاها في الدبر نفس المسألة في الصوم، أو أنا الكفارة خاصة بإتياني في محل الولد، نعم هو آثم أتاها في الدبر لكن عليه كفارة. طب الذي يأتي اللواط هل عليه كفارة؟ طب الذي يجامع في قضاء رمضان هل عليه كفارة؟ كل هذه تفريعات مبنى على المسألة، لكن هذه تفريعات علمية تتعلق بواقع الناس فعلا، هذا موجود في الواقع. فهذه المسائل التي يذكر العلماء تفريعا على هذا لا إشكال فيه، وهذا الفقهاء عندهم من ذلك المسائل الكثير. نعم نعم. بعض الايه، هل الملائكة تموت الآن؟ من التكلف، هل الملائكة تموت الآن؟ هذا من التكلف. لكن هل الملائكة تموت مع قول الله عز وجل كل من عليها فان أو كل شيء هالك إلا وجهه، هل تموت الملائكة؟ هذا سؤال ورد في بعض الأحاديث ولكن كان ضعيف، لكن يستدل بالعموم. يعني حديث بقي إسرافيل وكذا قال فموت، بقي ملك الموت قال فموت وكذا، وهذا فيه ضعف، لكن في العموم هذا هو قول الكثير من أهل العلم، أن الكل يموت، أن الكل يموت إلا من خلقه الله عز وجل للبقاء، من خلقه الله عز وجل للبقاء. نعم. أما الآن يقول لك مثلا هل يموتون هل كذا، هذا من التكلف لا شك. نعم. ولم يثبت دليل أنهم يموتون. كذلك أين يذهب الحفظة، كذلك أيضا الذين يسألون في القبر هل هم الحفظة ولا غيرهم، وما يعني ينفعك في هذا، يسألك ما لكان في القبر، يكتب لك ما لكان في الدنيا، هذا الذي يعنيك. هو أنت تحاسبهم ولا هم اللي يحاسبونك يعني ويكتبون ويحصون ما تعمل. نعم.
ما جاء عنه في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قال الله وفقه.
قال الله وفقه يعني وفقه لأن يقول ماذا، هذا المنطق العظيم. فإن عيسى ما دعا الناس إلى عبادتي ولا عبادة أمه، أنت قلت الناس تخذون وأمي إلهين من دونها، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس من حق أي نبي أن يقول هذا، ولكن كونوا عبيدا لله كما قال سبحانه وتعالى، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو داود الحفري قال قرئ على سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس قال احتج عيسى والله وفقه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله.
نعم.
ومن سورة الأنعام قوله تعالى كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه إن الله تعالى لما خلق الخلق لم يعطف شيء على شيء حتى خلق
لم يعطف شيء على شيء يعني ما كان شيء يعطف على شيء. نعم.
لم يعطف شيء على شيء حتى خلق مئة رحمة فوضع بينهم رحمة واحدة فعطف بعض الخلق على بعض.
نعم. أو بعض الخلق على بعض يعني صار عطف منهم يعني على بعض. نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا
إذن هذا الرحمة المخلوقة التي تكون بين العباد، أما رحمته سبحانه وتعالى التي صفته فهذه غير مخلوق، صفات الله عز وجل غير مخلوقة. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة وأن الرحمة سبقت غضبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وما فيهن وأنه قد كتب عن نفسه المقدس الرحمة كما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي كتب ربكم عن نفسه الرحمة وكتب عن نفسه الرحمة يعني أوجب عن نفسه رحمة عباده وهذا مما أوجبه الله على نفسه بمحض فضل منه وتكرم وإلا ما أحد يوجب على الله شيئا سبحانه وتعالى ولهذا الرحمة تسبق الغضب وفيها إيه يا أخوان تفاضل صفات الله سبحانه وتعالى، تفاضل الصفات، فبعض الصفات أفضل من بعض، وكلها فاضلة لا تنقص عن فضل، وكلها صفات عظيمة له سبحانه وتعالى، جليلة عليا، لكن بعضها أفضل من بعض، فرحمته سبحانه تغلب غضبه. هذا رد على المعتزل الذين ينفون صفات الله عز وجل ويقول ليس له صفة، سبحان الله، يعني ليس له رحمة، ليس عنده غضب، بل الصفة الواحدة قد تتفاضل وتتفاوت، كما جاء في حديث الشفاعة: فإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. نفس الصفة. نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر.
والقرآن كلام الله وبعضه أفضل من بعض. أفضل آية في القرآن آية الكرسي، وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة. نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال ابن طاووس عن أبيه وذكر مثله. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه بمثله ما جاء عنه في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أورد العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة فقهية أثناء تفسيره لهذه الآية الكريمة تتعلق بحكم ترك البسملة على الذبيحة نسيانا أو عمدا، فساق المذاهب في ذلك، ثم بين رأي إمامنا الجليل طاووس رحمه الله، وهو أن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. وهذا محكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه إسحاق بن راهوية. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاووس قال: مع المسلم ذكر الله، فإن ذبح ونسي أن يسمي فليسمي وليأكل، فإن المجوسي لو سمى الله على ذبيحته لم تؤكل.
نعم. فقال ابن كثير: استدل بهذه الآية الكريمة أو استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل ذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليه ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمه الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهما، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل نصارى طائفة من أصحاب المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتاب الأربعين، واحتج لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقول فئة الصيدي: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: وأنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل، وقيل عائد على الذبح لغير الله، وأنه لفسق عائد على الأكل يعني من غير المسمى عليه، وقيل عائد على الذبح لغير الله. وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي علي بن حاتم وأبي ثعلبة: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، وهما في الصحيحين، وحديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. وهو في الصحيحين أيضا حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم، وذكر في ذلك أحاديث. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لابد منها وأنه خشوا ألا تكون وجدت من أولئك اللي هو فكلوا أنتم وسموا أنتم وكلوا، وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمروا بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمروا بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله تعالى أعلم. والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحب، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب ابن عبد العزيز من أصحابه. وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن رواح والله أعلم. وحمل الشافعي الآية ولتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله كقول أو فسقا أهل لغير الله به. طيب هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث في مسألة أنه إن ترك البسملة على ذبح نسيانا لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وبه يقول أبو حنيفة أصحابه وإسحاق بن راهوية ومحكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن بليلة وجعفر بن محمد وربيع بن عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المرغناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع، يعني بيع متروك التسمية يعني. وهذا الذي قاله غريب جدا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم. وقال ابن جرير من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذكر يعني ما رواه البيهقي وساق بسنده عن ابن عباس عن النبي قال مسلمك فيه اسمه الناس يعني يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله، لكن ضعفه الجمهور في الحاشية يقول. وهذا حديث رفعه خطأ أخطأ في معقل ابن عبد الله الجزيري فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد منصور عبد الله بن الزبير الحمدي رواياه عن سفيان ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس من قوله، فزاد في إسناده أبا الشعثاء وقفا والله تعالى أعلم. وهذا أصح الموقف على ابن عباس نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ. وقد نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كره متروك التسمية نسيانا، والسلف يقولون القراءة على التحريم كثيرا والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد، أما ينقل ابن جرير الإجماع إجماع الحجة ابن جرير لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعد إجماعا، يعني يقول ويحكي الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين. وهذا مهم جدا في تصور مذهب ابن جرير لأن ابن جرير يكثر في التفسير وهذا إجماع الحج، ومراده أنه لا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين فيعد إجماعا فليعلم هذا والله الموفق. فعلى كل إلى أن قال ابن كثير وقد أفرطت هذه المسألة على حدة وذكرت مذهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات والله أعلم. نعم، والذي يترجح هو الأخذ بالحموم ولا تأكل من لم يذكر اسم الله عليه سواء كان هذا عمدا أو نسيانا، لكن فارق بين العامد والناس أن الناس لا يأثم نعم نعم ما قالوا هذا فيه والله أعلم، لكن ابن المنذر عنده عبارة وهو يقول أجمع من نحفظ من أهل العلم فليعد هذا إجماعا، لا هو أحال على معرفته يقول من نحفظ أهل العلم فقد لا يكون في المسألة إجماع بخلاف ما إذا أطلق، لكن ليس له مذهب خاص. فيبقى ليس إجماعا، هو نص هذا ليس بإجماع، لكن أجمعوا إلا فلانا. نعم، فإن كان قوله شاذا كان قوله شاذا ليس حظر النظر فيذكره على أنه شاذ فلا يعتبر معارض الإجماع، إنما إذا كان قوله معتبرا فلا يكون هناك إجماع. نعم،
قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه ومعمر عن قتادة في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قالوا هو الزكاة.
نعم، هو الزكاة. نعم،
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وذكر مثله. ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن المسيب وعكرمة والنخعي وابن الحنفية وطاووس وغيرهم قالوا العشر ونصف العشر.
نعم، هذا الحق يعني العشر ونصف العشر في الزرع والثمار وتحقق ما حصاد ويتضر بين العشر إذا كان لا ينفق عليه وبين نصف العشر إذا كان ينفق عليه على زرعه. ويوم حصاده المراد بذلك الزكاة، يعني يوم أن يصفى وكذا تخرجه. قال ابن كثير وقوله تعالى وتحقق يوم حصاده، قال ابن جرير قال بعضهم هي الزكاة المفروضة، هي الزكاة المفروضة يوم يكال وذكر عن عباس الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، وكذا قال سعيد ابن المسيب. وقال عفو عن ابن عباس وتحقق يوم حصاده، ذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا، فقال تعالى وتحقق يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحدا ما يلقط الناس من سنبله. وقال حسن البصري الصدقة من الحب والثمار. وقال آخرون هي حق آخر سوى الزكاة، حق آخر سوى الزكاة. وساق بسنده عن عطاء أتحقق محصادي قال يعطي من حضر يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. وقال مجد إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه، لكن هذا ليس بحق واجب. وقال آخرون هذا كل شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر ونصف العشر، حق ابن جرير عن ابن عباس. قلت في تسميتي هذا نسخ النظر لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم نفصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته، قالوا وكان هذا في السنة الثانية. نعم، فالشاهد أنه أتوا حق المحصاد والحق الواجب، والحق الواجب ليس إلا الزكاة. نعم كان الأمر بالزكاة في الأول مطلق، ثم بعد ذلك نزل تفصيل المقادير في العهد المدني، لكن ليس في الزروع حق سوى الزكاة. نعم. ومعنى يوم حصاده المعنى يعني إذا هيأت وعرفت كيله وكذا، وليس بلازم في نفس اليوم، مو بلازم في نفس اليوم. نعم. يعني زمان حصاده. نعم.
قوله تعالى كل أجد فيما أخذ،
وهذا دليل على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، وأن الزكاة واجبة على الفور، في أن الزكاة تجب على الفور. نعم، إلا شيء للحساب أو أن يوكلك الفقير قال أبقيها عندك حتى أعود من سفر، وذلك لأن حاجة الفقراء متعلقة بالزكاة فلا تحبس عنه. نعم نعم، الجمعيات تقوم عن المرتبات هذا لا يجوز إلا إذا كانت مسبقة، إذا كانت مسبقة. نعم.
قوله تعالى كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه
أو يكون قد وكلهم القائمين عليهم وكلهم بهذا. نعم.
قوله تعالى كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى كل أجد فيما أوحي إلي محرما، قال كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء ويحلون أشياء، فقال كل أجد مما كنتم تحرمون وتستحلون إلا هذا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وقال الطبري أيضا حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قال ما يؤكل، قلت في الجاهلية؟ قال نعم، وكذلك كان يقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. كما أخرج ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه وذكر نحو ما تقدم.
نعم، قال ابن كثير من رحمه الله تعالى في هذه الآية يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد في موحي إلي محرما على طعام يطعمه، أي آكل يأكله، قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمت مما حرمتم حراما سوى هذه، وقيل معناه لا أجد من حيوانات شيئا حراما سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من تحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية، لأن مفهوم هذه الآية إيه؟ يقصد مفهوم المخالفة، أنه لا يحرم سوى هذه الأشياء. طيب ورد تحريم غير هذه الأشياء، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ما ورد تحريم الحمر الأهلية، ما ورد. قال وفي الأحاديث يكون هذا رافع لمفهوم هذه الآية، ومن الناس من يسمي ذلك نسخا، والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم. قال العوفي عن ابن عباس أو دم مسوحا يعني المهراق. نعم.
سورة الأعراف ما جاء عنه في قوله
ويكون الآية محمولة قل أجل فيما أحيي إليه محرم على طريق الحمولة ليكون ميتا أو دم مسوحا وقت نزول الآية، هذا في وقت نزول الآية، ولا يمنع أن ينزل بعد ذلك التحريم، فما نزل بعد ذلك فينضاف إلى ما كان في الآية. نعم.
سورة الأعراف ما جاء عنه في قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي قال ليث أخبرني سقط عن طاووس أنه قرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال فالإمام يسأل عن الناس، يسأل عن الناس، والرجل يسأل عن أهله، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده.
نعم. كل أحد إذا كان مرسل، إذا كان مرسل سيسألون، فما بالك بمن أرسل إليهم الرسل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كل سيسأل. يسأل الرسل عن البلاغ، ويسأل المرسل إليهم عن تنفيذ ما اقتضاه هذا البلاغ. نعم. قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال علمنا إنك أنت علام الغيوب. نعم.
قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى خذوا زينتكم قال الشملة من الزينة.
نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم عن ابن طاووس عن أبيه وذكر مثله. وأخرج أيضا من طريق محمد بن ثور عن معمر مثله. وقال أيضا حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس خذ زينتكم عند كل مسجد قال الثياب. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا
نعم إبراهيم. والزينة زينتان عند المسجد يعني عند الصلاة، زينتان، زينة واجبة وهي ما تستر العورة والتي بدونها لا تصح الصلاة، وزينة مستحبة وهي الزينة الكاملة، أن يذهب الإنسان إلى صلاته بزينة كاملة. قال ابن كثير هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراه، كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له من حديث شعب عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يطوفون بيت عراه الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذا قال مجاهد وعطاء وذكر هذا عن السلف في تفسيره أن نزلت في طواف المشركين بالبيت عراه، ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض كما قال الإمام أحمد. حدثنا علي بن عاصم حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قد صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. هذا حديث جيد الإسناد، يقول ابن كثير رجاله على شرط مسلم. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى وأخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني ابن كثير عن طاووس أنه قرأ من خذ من حرم زينة الله ثم قال لم يأمرهم بالحرير ولا الديباج، ولكنه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه، إذا طاف عريانا وضع ثيابه وجدها.
نعم.
قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال السيوطي رحمه الله: أخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن طاووس أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة في عجيزتها، قال: إنما بدأ قوم لوط ذاك
صنعه الرجال بالنساء
ثم صنعه الرجال بالرجال.
الله أكبر. بهذا والعلة، يعني كما قال سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فبدأوا أولا بالنساء ثم انتهوا إلى الرجال، لأن الشيطان قذف فيهم ذاك التلذذ. وهذه فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين، فدل هذا على أن أول مرة ينزو رجل على رجل إنما كان في قوم لوط. وكما قال بعضهم: لو لم يذكر الله عز وجل هذا في قوم لوط لما صدقت هذا. وكما قلنا سبحان الله، حتى إذا أتى عصر المدنية اليوم كما يقولون، عصر الحضارة كما يقولون، عصر التقدم كما يقولون، فصار الرجل يتزوج الرجل، ليس ينزل الرجل على الرجل، وإنما يتزوج زواجا رسميا في محاكم هذه الحكومات الكافرة التي لا تتدين بدين ولا تستقيم عليه، ولو تدينوا بدين فهو في الظاهر، وإلا الإلحاد كثير فيه، ولهذا لا يبعد مثل هذه القرارات. نعم نعم. نعم، إذا كان أصحاب المهن الذين أتون بثياب متسخة المسجد يستدل عليهم بالآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي الزينة التي تليق بالصلاة وإن كانت كاملة، هذه واحدة. ويستدل عليهم أيضا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تأذن بنو آدم. إذا كان هذا الثياب يؤذي الناس فهذا لا ينبغي ولا يجوز. أما إذا كان ثياب مهنة وهو قادر على أن يلبس ثيابا جديدا فيقال له: خذوا زينتكم، يعني عندك أنت كل 5 ساعات أو 4 ساعات تصلي غير ثيابك هذا. إنما إذا كان مثلا رجل يعمل ولا يتمكن من أن يذهب إلى بيته والصلاة تفوته، ثم جاء وأمن المسجد من تلويثه وأمن الناس من إيذائه، فمثل هذا لا إشكال. ولهذا بعض المساجد جزاهم الله خيرا يجعلون واقي لهؤلاء معلقا، فيأتي الواحد يأخذ الواقي ويلبسه ويصلي حتى لا يلوث المسجد. لكن هذا على خلاف الأصل، هذا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك. أما الأصل أن الإنسان يتجمل حينما يأتي إلى المسجد. نعم.
قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال البغوي وقال ابن كيسان: هم الكفار سموا أولادهم عبد العزة وعبد اللات وعبد منات.
نعم، هم الكفار جزاه الله خير. يقول ابن كيسان: هم الكفار وليسوا آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، كما ذكرت كتب التفاسير في ذلك من الإسرائيليات أن هذا كان في آدم وحواء، وهذه قصة باطلة مردودة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، لأن هذا من الإسرائيليات التي لا تجوز. نعم.
قوله تعالى:
يكون هذا الضمير فلما توما صالحا وكذا، هذا عائد إلى المشركين وليس عائدا إلى آدم وإلى حواء، ولهذا يقول ابن كثير: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن، يعني أنها في المشركين، أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله لما عدل عنه هو ولا غيره، اللي هو في أن ذلك كان في آدم وحواء، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب ممن آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما، كما سيتبينه إن شاء الله تعالى، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. نعم. ثم قال: فأما ما حدث به من صحابين أو تابعين فإنه يرى من القسم الثالث، اللي هو إلى أن قال: وهذه الأثار يظهر عليها والله أعلم أنها من أثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبوا. ثم أخبرهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلاف من كتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام: حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: فلا تصدقهم ولا تكذبهم. وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث، اللي هو ما علمنا كذبه أو المسكوت؟ قال فيه نظر: فأما من حدث بمن صحابين أو تابعين فإنه يراه من القسم الثالث اللي يجوز التحديث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون. فيكون قد خالف الحافظ ابن جرير رحمه الله في هذا الذي مال إلى ما عليه أصحاب هذه الأثار فيما ذكروا، وإن كان يأتي إلى قوله: فتعالى الله عما يشركون، يجعل هذا في المشركين. نعم.
قال: ومن سورة التوبة قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: قلنا: ما الحج الأكبر؟ قال: يوم عرفة.
نعم.
يقول ابن أبي حاتم: وروى عن عبد الله بن الزبير
نعم
وسعيد بن المسيب في إحدى الروايات وعطاء بن أبي رباح وطاووس مثله.
نعم. والصحيح أنه يوم النحر، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر وليس يوم عرفة، إنما هو يوم النحر. قال ابن كثير: يقول تعالى: وإعلام من الله ورسوله وتقدم إنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء منهم أيضا. نعم. فالصحيح أنه يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. نعم.
قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج،
ولا جاء في حديث أبي هريرة قال: بعثنا أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف ببيت عليا. ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مشرك. نعم.
قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وأخرج عبد الرزاق عن طاووس رضي الله عنه قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم.
نعم.
قوله تعالى:
وقد قال المشركون يفخرون بهذا انهم اهل السقايا وكذا، فاين انتم من الايمان؟ اين انتم؟ يقول: نحن نسقي ونحن كذا، اين انتم من الايمان؟ هذا العمل ما يقبل الا مع الايمان. قال العوفي في تفسير عن ابن عباس في تفسير هذه الايه قال: ان المشركين قالوا: عماره بيت الله وقيام على السقايا خير ممن امن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من اجل انهم اهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سميرا تهجرون. يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم، مستكبرين به يعني بالحرم، أنهم أهل الحرم وأنهم سدنة البيت، سامرا كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به، وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به، لكنهم فقدوا ماذا؟ الإيمان بالله. فإذا لم يؤمن بالله ما فائدة هذا؟ وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه وهو يفر منه يقول: أنا كنزك، لا يدرك منه شيئا إلا أخذه.
يعني شجاع الأقرع. نعم.
وبنحوه أيضا أخرج الإمام الطبري رحمه الله تعالى من طريق الحسن بن يحيى به.
نعم.
قوله تعالى:
فدل هذا على أن هذا الكنز هو المال، مال الزكاة الذي لم تخرجه، فمن لم يخرج زكاة ماله مثل له هذا يوم القيامة بهذا. وليس الكنز هو ما ادخره الإنسان فوق حاجته، فإن هذا جائز للإنسان، إذا ادخر شيء فوق حاجته هذا جائز. والنبي لما فتح الله عليه كان يدخر لأهله قوت السنة، إنما الممنوع هو أن تكنز المال ولا تخرج زكاته، فمن لم يخرج زكاة ماله فقد اتخذه كنزا. نعم.
قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والمراد به والعاملين عليها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي وقال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي قال: أنبأنا أبو جعفر الرازي عن ليث عن طاووس في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، قال: هو الرأس الأكبر. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال: إنما هذا شيء أعلمه الله إياه له، فأيما أعطيت صنفا منها أجزاك. ثم يقول: وروي عن عمر بإسناد مرسل وحذيفة وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم كثير أنهم قالوا: إذا وضعت منه في صنف واحد أجزاك.
نعم. يعني لو أن الإنسان أخرج الزكاة لصنف واحد من الثمانية أجزاءه، ولو وزع زكاة على صنف الثمانية أجزاءه، ولو أعطى واحدا من صنف واحد أجزاء. فلو أعطى لأهل صنف واحد أجزاء، ولو أعطى لواحد من أهل صنف أجزاء، ولو وزع على جميع الأصناف أجزاء. المهم أن زكاتك لا تخرج عن هذه الثمانية أصناف، وقد حدد الله مصارفها. نعم.
قوله تعالى: إن الله مخرج ما تحذرون. قال البغوي رحمه الله تعالى: قال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في 12 رجلا من المنافقين وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علاها، ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه، وتنكروا له في ليلة مظلمة، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدروا، وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم. وعمار بن ياسر يقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، وحذيفة يسوق به، فقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم، فضربها حتى نحاها. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: من عرفت من القوم؟ قال: لم أعرف منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم فلان وفلان، حتى عدهم كلهم. فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: أكره أن تقول العرب. لما ظهر محمد بأصحابه أقبل يقتلهم، بل يكفيناهم الله بالدبيلة.
نعم. يقول: والدبيلة في الحاشية يقول خراج ودما كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا. نعم. فهؤلاء الذين المنافقون الذين أرادوا قتل رسول الله والتخلص من رسول الله، إذا جاء إلى هذا المكان الضيق ازدحموا بما هم معه من رواحل وكذا فيسقط النبي فيقول انها سقط من الزحام ولكن الله عاصمه واخبر النبي بهؤلاء. ولهذا عرفهم من حذيفه فكان صاحب السر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر ينظر الى حذيفه فايما رجل صلى عليه حذيفه صلى عليه عمر. بل ان عمر قال انشدك الله هل ذكرني الله لك يوما من المنافقين انشدك الله هل ذكرني الله لك هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين ذكرني لك رسول الله يوما من المنافقين قال لا ولا ازكي بعدك احد. هذا عمر سبحان الله يسال عن نفسه ما نصنع نحن يا اخوان ما نصنع نحن واحد يظن انه شيخ اسلام المسلمين وان افضل المسلمين عباده كل واحد فينا يظن هذا سبحان الله. نعم حسب الحاجة. لو في شخص محتاج هذا حاجة ما تقضى إلا بالمبلغ الكبير هذا وهو دين فعلا يعني رجل صالح عليه دين إذا ما سدد سجن ما يعطي ألفا هو يحتاج 50,000 أعطائي هذا أفضل. لا لو لم يكن كذلك يوزع يطعم يعني بدل ما يعطي 51 وعشر ما يأخذون لا يوزع هذا ولو أعطى بعضهم أكثر ما في إشكال بس يطعم هذا ويطعم ذاك. نعم.
قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون قال ذلك في بعض أمور النساء.
نعم يعني هذا الذي في قلوبهم بعض أمور النساء من الزنا وكذا والأظهر أن ذلك في القلب مما يكون من الشبهات ويدخل فيها الشهوات فالمرض يكون في الشبهات والشهوات. نعم والأظهر في ذلك الشبهات لأنها التي تتناسب مع سياق الآية. نعم
ومن سورة يونس قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أخرج عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه أن يونس لما نبذ بالعراء أنبت الله عليه شجرة من يقطين قال فأيبسه الله تعالى قال فحزن قال فقال لا تحزن على شجرة أيبستها ولا تحزن على 100,000 أو يزيدون أردت أن أهلكهم.
نعم وهؤلاء لما انعقدت أسباب العذاب والعقوبة وليس لما نزل عذاب فإن العذاب إذا نزل ولو بمقدمات فإنه لا يرفع العذاب ينزل ولو بمقدمات فإنه لا يرفع لكن هذا انعقدت أسبابه فآمنوا وخافوا لما تركهم نبيهم فمن الله عليهم عز وجل برفع هذا العذاب الذي كان سيحل بهم لو أنهم بقوا كافرين برسولهم. نعم
ما جاء عنه في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت
هذه سورة هود. نعم سورة هود.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاووس أن رجلين اختصما إليه فأكثرا فقال طاووس اختلفتما وكثرتما فقال أحد الرجلين لذلك خلقنا فقال طاووس كذبت فقال أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة كما قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب.
نعم أي هناك فرق بين الأمر القدري الكوني وبين الأمر الشرعي فللشرع خلقهم ليكونوا أمة واحدة للجماعة والرحمة والكون القدري لا يزالون مختلفين فهذا اختلافه حاصل. فهذا كأنما يستدل بالأمر القدر الكوني على ما هم فيه، فيقول أليس الله يقول ولزم مختلفين، يعني على ما تعاتب. فلو أتيك مثلا واحد من الجماعات التي تزعم أنها جماعات إسلامية فيقولون لك على ما تعاتبنا، أليس الله يقول ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، أليس الله يقول هذا سبحانه وتعالى؟ فإذا وكأنما يستدل بأن هذا يدل على جواز الاختلاف. فالرد عليهم أن الله عز وجل حينما قال ولا يزالون مختلفين هذا أمر كوني قدري، أي أن هذا حاصل فيهم بموجب تقديره سبحانه. أما في الشرعي فإن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالله عز وجل نهى عن ذلك والشارع نهى عن ذلك. نعم. نعم يعم الخلاف بين أهل الكفر وبين الإسلام وبين أهل السنة وبين أهل البدع والضلال، لأن النبي قال وستفترق أمتي على 73 فرقة. نعم هذا حاصل. نعم. ولذلك خلقهم إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، أي إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون، وهم أهل الإسلام والإيمان والسنة. نعم.
سورة يوسف قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حميد عن محمد بن عمر عن طاووس والضحاك بن مزاحم في قوله فلبث في السجن بضع سنين قال 14 سنة.
نعم والله أعلم أن هذا دون العشر، فالوضع دون العشر، دون العشر من 3 إلى 9 سنين. نعم.
سورة الرعد ما جاء عنه في قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا أبو أحمد قال حدثنا ابن علي عن ابن طاووس عن أبيه وعبد الكريم وعبد الكريم عن طاووس أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبحت له. قوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال البغوي الإمام البغوي رحمه الله تعالى وقال ابن كيسان معنى الآية يدفعون الذنب بالتوبة.
نعم.
قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
وهذا من يدخل في قول الله عز وجل يدرون الحسنات السيئة يدفعون الذنب بالتوبة، وهذا من أعظم ما تفسر به الآية سبحان الله، هذا من أعظم ما تفسر به ويدرون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار، الذنب بالتوبة. ويدخل فيها أيضا كل سيئة تدفع بكل حسن. نعم.
سورة إبراهيم قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال لا إله إلا الله وفي الآخرة المسألة في القبر.
نعم.
وأخرج ابن جرير من طريق الحسن بن يحيى بالسند نفسه مثله.
وهذه الآية وهذا الحديث استدل به أهل السنة والجماعة على عذاب القبر والنعيم، لأن هذا يكون في القبر، فكما في حديث البراء بن عازب في الصحيح يسأل في قبره فيثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حديثه في الآخرة، أي المسألة في القبر. فإذا قيل من ربك وما دينك ومن نبيك يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
تكون خاصة شأن في الاستدلال على المسألة على السؤال في القبر أم العذاب والنعيم كذلك؟
نعم كذلك كل السؤال والعذاب والنعيم. نعم يعني السؤال الذي ترتب عليه العذاب والنعيم لأنه هذا مترتب على هذا. نعم.
وأخرج أيضا بسند آخر قال حدثنا الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت ابن طاووس يخبر عن أبيه بنحو ما تقدم، وذكر ابن كثير والسيوطي نحوه أو مثله، وحكى السيوطي عن الإمام أحمد وأبي نعيم رحمهم الله عن طاووس رحمه الله قال إن الموتى يفتنون في قبورهم فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام.
لكن هذا لم يرد به نص، لم يرد به نص الإطعام عنهم، إنما الدعاء. فالنبي ماذا صنع؟ كان يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم.
قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال الإمام الطبري رحمه الله حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن شعبة عن الحاكم عن عكرمة وعطاء عن عكرمة وعطاء وطاووس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم البيت تهوي إليه قلوبهم يأتونه.
نعم.
وقال الإمام الطبري رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا سعيد عن الحاكم قال سألت عطاء وطاووسا وعكرمة وذكر نحو ما تقدم. وأخرج أيضا من طريق آخر فقال حدثنا الحسن قال حدثنا شبابه وعلي بن الجعد قال أخبرنا سعيد عن الحاكم وذكر نحوه. وقال حدثني المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحاكم قال سألت طاووسا وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وذكر نحوه أيضا.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم, قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم, ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. وقوله وارزقهم من الثمرات أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك, وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارا يأكلونه لأنه واد غير ذي زرع, وقد استجاب الله لهم ذلك كما قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركاته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة ويتجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لخليله إبراهيم الذي دعا بالبركة أيضا. وهذا عجيب, مكة الملايين اللي فيها ديت مع البلد هذه وليس فيها شجرة تثمر كيف يأكلون؟ بل والله في الحج يا أخواني في منها تنظر إلى محلات البيع والشراء للأطعمة تقول هذه ما تكفي 100,000 ولا 200,000 لكن كيف الملايين هذه تأكل؟ نعم, هذه كلها بركة. والنبي قد دعا لأهل المدينة مثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة, ولهذا بارك الله أيضا لأهل المدينة. نعم.
سورة الحجر ما نعم. جاء عنه في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن طاووس قال ثار سحاب في واد كان إذا ثار في ذلك الوادي سحاب كل عام خصبا فلما ثار قال لهم هود قد جاءكم العذاب فقالوا أتعيدون العذاب وهذا واد إذا ثار فيه سحاب كان عاما ممتعا لما فيه الخصم. قال فلم يرعوهم الريح حتى جاءهم بالغنم وبرعاتها قال وجعلت تدخل البيت فتلف ما فيه فتتلف ما فيه ثم تحلق به في السماء
حلق به
ثم
تتلف ما فيه
تتلف ما فيه ثم تحلق به في السماء.
نعم. قال ابن كثير وارسلنا الريح لواقح أي تلقح السحاب فتدر ماء وتلقح شجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها. هذه الرياح ذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم. هذه الرياح ذكرها بصيغة الجمع وارسلنا الرياح ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعدا إنما دي ريح. وقال الأعمش وساق عن المنهان بن عمرو عن قيس بن سكر عن عبد الله بن سعود في قوله وأرسلنا ريح لواقح قال ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمري السحاب حتى تضر كما تضر اللقحة وكذا قال ابن عباس ورمنا خليه وقتاله. وقال الضحاك بعث الله على السحاب فتلقها فيمتلئ ماء. وقال عبيد بن عمير الليثي يبعث الله المبشرة فتقوم الأرض قما ثم بعث الله المثيرة فتثير السحاب ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر ثم تلا وأرسلنا الرياح لواقح. نعم فأسقيناكم. نعم.
قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن جريج عن مجاهد وعن ابن طاووس عن أبيه قال القرآن كله يثنى.
ولقد آتيناك سبعا من المثاني يعني تكرر أخباره وتكرر أوامره. هذه المثنى. وقيل الفاتحة لأنها تثنى في كل ركعة. وقد أطلق النبي على الفاتحة السبع المثاني، فقال كما بحيث أبي سعيد: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم نعم نعم، مفسرة بالرياح يعني. نعم مفسرة بالرياح يعني تفسر بالرياح. نعم.
ومن سورة النحل قوله تعالى: بنينا وحفدة. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال: الحفدة الخدم.
نعم.
ومن سورة الإسراء ما جاء عن طاووس في قوله تعالى:
الحفدة الخدم، مر معنا أنه يدخل فيها الأولاد والأبناء وكل هؤلاء من الحفدة. نعم.
ومن سورة الإسراء ما جاء عن طاووس في قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: تخرج نار من اليمن تسوق الناس تغدو وتروح وتدلج.
نعم. حق عليها القول فدمرناها تدميرا. وسبق مع تفسير: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، المعنى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بتقوى الله فعصوا فحينئذ فسقوا فيها. وجاء بأمرنا أي أمرنا فيها المترفين عقوبة لهم ففسقوا فيها. نعم.
أورد عبد الرزاق هذا الأثر بعد قوله تعالى: وما كان عطاء رب وما كان عطاء ربك محظورا. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا يأتين على الناس زمان وخير منازلهم التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم البادية.
نعم. يعني في زمان الفتن مثلا يخرج إلى الصحاري ويخرج إلى كذا، يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ونبي قد نهى عنها الآن، نهى عن السكن في البادية، لكن سيأتي زمان الناس تفر من الفتن إلى البادية وإلى قمم الجبال. هذه الفتنة العامة التي لا يستطيع الإنسان يقيم دينه. أما الصبر على أذى الناس ودعوتهم ولو كثرت الفتن فهذا خير من عزلة الناس. نعم.
ما جاء في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وأخرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي عن طاووس رحمه الله قال: إن من السنة أن توقر أربعة: العالم وتشيبة والسلطان والوالد. قال: ويقال إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه.
نعم، هذا من الجفاء، تقول يا إبراهيم يا علي لأبيك. نعم نعم. قال تعالى:
قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أخرج الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: دلوكها غروبها.
نعم. أقم الصلاة لدلوك الشمس قال الغروب، والدلوك لدلوك الشمس هو الزوال، فيدخل فيه صلاتان: الظهر والعصر. إلى غسق الليل يدخل فيه صلاتان: المغرب والعشاء. وقرآن الفجر الصبح. نعم.
ما جاء عنه في قوله تعالى: وقرآن الفجر. قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: وقرآن الفجر صلاة الفجر، وقوله كان مشهودا: تجتمع ملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يصعدون فيقولون: فلان نقص من صلاته الربع ونقص فلان الشطر، ويقولون: زاد فلان كذا وكذا.
نعم. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. طيب، نقف عند سورة الكهف ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.